بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الكلام في الدرس الماضي عن باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقد أورد المصنف فيه رحمه الله 3-4 آيات وحديثا، فرغنا من شرحها ونذكر الآن المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. نعم، لا شك أن هذا كما قال المصنف أن هذه المسألة، مسألة التوحيد، هي أكبر المسائل. لما كانت أكبر المسائل؟ لأن الله بعث بها جميع الأنبياء، بعث الله جميع الأنبياء بالتوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ما من نبي بعثه الله تعالى إلا ويبادئ قومه بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا شك أن هذه هي أكبر المسائل وأهم المسائل. وتفسير الشهادة، المقصود بالشهادة هو الإخبار عما في القلب من العلم واليقين بأن لا إله إلا الله. قال: وبينها بأمور واضحة، يعني بين التوحيد والشهادة بأمور واضحة، منها آية الإسراء. أين آية الإسراء؟ قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية دلت كما قال المصنف، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. قال الله عز وجل قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أن من يشركون بهم في العبادة مع الله عز وجل يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أولئك المدعوين من الصالحين كعيسى عليه السلام والملائكة وأمثالهم من المؤمنين الذين اتخذهم المشركون مدعوين من دون الله، هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل ويتنافسون في دعائه أيهم أقرب، وهم بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ففيها رد على الذين يدعون الصالحين، فلا يجوز أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز للإنسان أن يدعو وليا أو ضريحا أو وثنا أو صنما أو ما، لا يدعى إلا الله وحده، لأن الدعاء هو العبادة كما في الحديث: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني، فالدعاء يكون لله عز وجل. وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ففسر العبادة بأنها الدعاء. قال: ومنها آية براءة. ما هي آية براءة؟
وإذ قال إبراهيم،
آية براءة قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الشيخ لعله لم يرتبها، نعم قبل هذا
قال إبراهيم لأبي،
أي نعم، قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هكذا عندكم؟ أي، لكن بعد قوله ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. بالسلام. ماذا قال؟
أنا ما عندي شيء.
طيب، ومنها آية براءة. طيب، إذن آية براءة يعني آية سورة براءة، سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية وكان عليه صليب من ذهب، إذ كان نصرانيا ركوسيا، قال: يا رسول الله إنهم ما عبدوه. قالوا: أليسوا يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فماذا قال الله عز وجل بعد قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لكنهم أفسدوا ذلك والعياذ بالله بالأحبار والرهبان، فأمروا بدعاء وعبادة غير الله عز وجل. وبهذا يتبين أن طاعة العلماء والعباد في غير طاعة الله عز وجل أنه ضرب من الشرك. والمقصود بذلك كما فصلنا سابقا أن الطاعة المطلقة، أما من أطاع في مسألة رغبة ورهبة أو مثلا هوى في النفس فهذا لا ينقله إلى الشرك الأكبر، لكن من اطرح شرع الله تماما واستبدله بالقوانين الوضعية وارتضاها فإن هذا لا شك أنه وقع في شرك الطاعة. فهؤلاء الذين دمهم الله تعالى في الآية من اليهود والنصارى لم يكونوا يصلون ويسجدون ويركعون للأحبار والرهبان، وإنما كانوا يطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم عبادة. فإذا من أنواع الشرك شرك الطاعة، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره في الطاعة بأن جعل أحدا من المخلوقين مستحقا للطاعة المطلقة دون الله عز وجل فهو مشرك خارج عن الملة. أما من وقع منه ذلك في مسألة أو مسألتين رغبة ورهبة مع اعتقاده أن الطاعة لا تكون إلا لله فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. قال ومنها، يعني مما يبين التوحيد ويفسره، قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، قد تقدم معنا شرح هذه الآية إنني براء، وقلنا أنها صفة مشبهة وأنها أبلغ من أن يقول إنني بريء مما تعبدون. ثم تبين لنا أن المصنف الآن اختار أي القولين في الآية في قوله إلا، هل الاستثناء المتصل أو الاستثناء المنفصل؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لاحظ المتصل، لأن المتصل هو أن يخرج شيئا من جملة أشياء، كأن تقول حضر القوم إلا عليا، والمنفصل هو الذي يكون بمعنى بل. إلا الذي فطرني يعني بل الذي فطرني، فليس من ضمن معبوداتهم. لكن المصنف رحمه الله اختار أنه يعني استثناء متصل، وأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من جميع المعبودات واستثنى ربه عز وجل. ثم أن هذه البراءة من إبراهيم عليه السلام ما تفسيرها؟ تفسيرها الكلمة الباقية في عقبه وهي كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. ما الآية؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ماذا اخترنا في تفسيرها يحبونهم كحب الله؟ أي أنهم يحبون أصنامهم محبة كمحبتهم لله، فهم يحبون الله ويحبون أصنامهم، فوقعوا في شرك المحبة. لا أنهم لا يحبون الله، بل الظاهر أنهم يحبون الله حبا شديدا، لكنهم يشركون مع الله غيره في المحبة. هذا هو التفسير الراجح. استمع إلى قول المصنف، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ لا شك أنه أسوأ. إذن صارت المراتب أربع، المرتبة العليا محبة الله محبة شديدة، أحب أشد من محبة أي شيء من الأشياء، وهذه محبة من؟
المؤمنين.
المؤمنين لقول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. المرتبة التي بعدها أن يحب الله كمحبته للأنداد، وهذه المحبة الشركية، محبة مشرك العرب، فهم يحبون الله لكنهم يحبون الأنداد كمحبتهم لله. المرتبة الثالثة وهي أسوأ أن يحب الأنداد أشد من محبة الله. والمرتبة الرابعة وهي أسوأ الأسوأ أن يحب الأنداد ولا يحب الله. فلهذا قال الشيخ فكيف بكذا فكيف بكذا. ثم قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. فمجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يعصم الدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، حتى لو أدرك المعنى ما هو هذا غير كاف، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا يكفي مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله حتى يكفر بما يعبد من دون الله. فلو قال، لأن كلمة لا إله إلا الله يا أخوان نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ولا يحصل التوحيد إلا بالجمع بينهما. أضرب لكم مثالا، لو قال إنسان مثلا زيد قائم، هذا وشو؟ إثبات زيد قائم. لكن ألا يحتمل أن يكون في أحد قائم غير زيد؟ يمكن محمد قائم وصالح قائم، فهو لما قال زيد قائم لم يكن توحيدا. لكن لو قال لا قائم إلا زيد وش صار؟ الآن وحد زيد بالقيام. إذا قال لا قائم إلا زيد وحد زيد بالقيام. كذلك إذا قال الإنسان لا إله إلا الله، فلو قال الإنسان الله إله، هل هذا موحد؟ لا، احتمال أن يقول أيضا وفلان إله وفلان إله وإلى آخره، كما يقول الدعاة مثلا تعدد الآلهة أو المثلثون من النصارى. فلا يحصل التوحيد إلا بأمرين، إثبات الألوهية لله عز وجل، وثانيا نفيها عما سواه. فلهذا قال الشيخ رحمه الله، تأمل معي من جديد، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى هذه الأربعة الكفر بما يعبد من دون الله. لو قال إنسان أنا أعبد الله ولا أعبد اللات والعزة، يكفي؟ ما يكفي، حتى يقول أنا أعبد الله وأكفر باللات والعزة، لابد، لأن الله قال فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، لابد من التنبه لهذا حتى يتحقق التوحيد. قال المصنف فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. إذا كان شاك في هذه المسألة أو متوقف متردد، معنى ذلك أنه لم يحقق التوحيد وليس معصوم الدم والمال. فقال فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. وصدق رحمه الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من البيان في مكان، ففي هذه الآيات التي ساقها المصنف وفي هذا الحديث بيان لتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك، من هذه تبعيضية، من هذه تبعيضية، وذلك أن المصنف قد أشار في الباب السابق قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الباب السابق باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر وقال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني كأن الأبواب الآتية بيان لتلك الجملة العامة. فهو يذكر الآن أنواعا من الشرك، إذن من هنا تبعيضية. طيب، قوله الشرك، هل المراد به الأكبر أم الأصغر؟ الشرك عند الإطلاق قد يراد به الشرك الأكبر وقد يراد به الشرك الأصغر، وسوف نرى أيكون هذا المذكور من الشرك الأكبر المخرج عن الملة أم من الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. قال: باب من الشرك لبس الحلقة أو الحلقة والخيط. الحلقة أو الحلقة ما يكون مدورا ويكون مصنوعا من نحاس أو من ذهب أو فضة أو ما شابه من المعادن، فهو محلق يلبس في الذراع أو في موضع آخر من الجسد. وأما الخيط فمعروف، فإن الخيط يكون مثلا من الكتان أو من الصوف أو غير ذلك. قال: ونحوهما، يعني أن الأمر ليس مقصورا على هذين الصنفين، الحلقة والخيط، فقد يستخدم أشياء أخرى من المعلقات، كأن تكون على هيئة ميدالية أو على هيئة شريط أو غير ذلك، يعني أن الأمر ليس مقتصرا على هذين المذكورين الحلقة والخيط، فإنه لا يتعلق بشكلهما وإنما يتعلق على الاعتقاد فيهما، فيجري على غيرهما ما يجري عليهما. قال: لرفع البلاء أو دفعه. ما الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع يكون بعد وقوع الشيء، والدفع يكون قبل حصوله. وأيهما أسهل، الرفع أم الدفع؟ عمار، أيه أسهل عليك، رفع الشيء أو دفعه؟ أي يعني أيه أسهل في المواجهة، الرفع أم الدفع؟ خالد، الرفع، لأنك نشيط ما شاء الله وتقوى.
الدفع.
الفقهاء أو العلماء يقولون الدفع أسهل من الرفع، لأن الدفع يكون قبل حصول الشيء، بينما الرفع يكون بعد وقوعه. وهذا يوافق يعني حكمة سارية، ما هي؟
الوقاية خير من العلاج.
الوقاية خير من العلاج، هذا وأنت نصف طبيب يا خالد. الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، لأن الوقاية تكون رفع، لأن الوقاية تكون دفع، والعلاج يكون رفع. فالمهم أن لبس الحلقة والخيط من الشرك، سواء كان بعد وقوع الشيء أو قبل وقوعه تحسبا لوقوعه، كلاهما من الشرك. لكن قد قلنا قبل قليل يحتمل أن يكون الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وبيان ذلك أن من اتخذ حلقة أو خيطا يعتقد أن هذه الحلقة وهذا الخيط مؤثر بذاته في رفع البلاء أو دفعه، فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، مشرك شرك ربوبية، لأنه اعتقد في هذه الحلقة أو في هذا الخيط قدرة على التصرف، ومشرك شركا في الألوهية لأنه رجا وتعلق بغير الله عز وجل، فيكون بهذا من الشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد بأن الذي يرفع البلاء ويدفع البلاء هو الله عز وجل، لكن عد لبس الحلقة والخيط سببا، فنقول أنت مشرك شرك أصغر، لأنك نصبت شيئا سببا لم ينصبه الله سببا. وكل من اعتقد شيئا سببا لم يجعله الله سببا فهو مشرك. افهموا هذا جيدا يا أخوان، من اعتقد شيئا سببا لم ينصبه الله سببا، لا سببا شرعيا ولا سببا حسيا، فهذا ضرب من الشرك. لا يجوز أن يعتقد الإنسان شيء سبب لم ينصبه الله سببا. والأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب حسية. فالدعاء سبب شرعي في حصول المقصود، الدعاء سبب شرعي في حصول المقصود، فقد أخبرنا الله عز وجل بأن الدعاء مؤثر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا مرض الإنسان نقول فيه يا أخي سبب شرعي، ارفع يديك وسأل ربك، هذا سبب شرعي. طيب، من الأسباب الشرعية الرقية، فلو أن إنسانا أتى مريضا ونفث عليه بسورة الفاتحة فهذا سبب، أخبرنا الشارع بأن سورة الفاتحة رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أنها رقية. طيب، النوع الثاني من الأسباب أسباب حسية، وإن شئت فسمها كونية أو قدرية، وهو أن الله سبحانه وتعالى ركب هذه الحياة على نظام من السببية واضح. فمثلا شرب الماء سبب لذهاب الظمأ، الأكل سبب لذهاب الجوع، العلاج بالعقاقير والأعشاب المجربة سبب لحصول الشفاء، الحجامة، الكي، العسل، هذه يمكن بعد نقول يجتمع فيها السببان الشرعي والحسي، لأن الشرع أشار إليها والحس أثبت ذلك. إذن الحمد لله، كل ما كان سببا شرعيا أو حسيا فإنه يجوز لنا، بل يشرع لنا التسبب به، يشرع لنا التسبب به. والناس أمام الأسباب على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فمن الناس من ألغى الأسباب بالكلية وأنكر الحكمة والتعليل، وهؤلاء هم الجبرية ومنهم الأشاعرة، يعني ينكرون أن تكون الأسباب مؤثرة، أو ينكرون أن تكون الأسباب لها أثر في حصول المراد، حتى أنهم يأتون بالمضحكات. يعني نحن نعلم مثلا أن النار سبب في الإحراق، أليس كذلك؟ جميع العقلاء يعلم أن النار سبب في الإحراق. هم يقولون لا، من قال ذلك، من قال إن هذه الورقة احترقت بالنار فقد أشرك. سبحان الله، قالوا لأنه أسند الفعل إلى غير الله، لا شك إن هذا نقص بالعقل. ولذلك يقولون احترقت الورقة عندها لا بها، عندها لا بها، قالوا فيه بس مجرد تقارن لا أقل ولا أكثر، لكن ليست بها. وهؤلاء في الحقيقة يعني عندهم نقص في الدين ونقص في العقل، فإن الذي أودع هذه المسببات هذا التأثير من؟ الله سبحانه وتعالى. فاعتقادها أسبابا لا ينافي الربوبية، ولا ينافي أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. طيب، على النقيض منهم تماما من ادعى أمورا أسبابا لم ينصبها الله أسبابا، وهم عامة الخرافيون. فالخرافيون يعني يدعون أمورا أسبابا لم ينصبها الله أسبابا، وكل شيء يعني يزعمون أن هذا سبب في كذا وسبب في كذا، والأمر ليس كذلك، فيوسعون دائرة السببية وينيطونها بأمور لا يعلم الحس والعقل أنها سبب، ولم يأتي الشرع بكونها سببا. ومنهم المشركون الذين عقد الشيخ هذا الباب للرد عليهم، هذان طرفان. أما الوسط فهم أهل السنة، فإن أهل السنة أثبتوا الأسباب الشرعية والكونية وتذرعوا بها وتسببوا بها، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الأعراب قد يعني أثر فيهم المرض، فقال تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وكتاب الله عز وجل مليء بباء السببية وكي ولام التعليل، وكل هذه تدل على السبب والحكمة والتعليل. طيب ما دام الأمر كذلك، فالأسباب الشرعية أمرها واضح بين، فإنه يقوم الدليل على اعتبار هذا العمل سبب. بقينا بالأسباب الكونية، نقول ما شهد الحس شهودا بينا ظاهرا بأن هذا الشيء سبب، وعليكم السلام، فإننا نعتمده سببا. وأما ما ادعي أنه سبب ولا دليل على كونه سببا فإننا نطرحه ولا نعتمده، وإلا لصار كل مشعوذ مخرف يزعم أن هذا سبب ويقول هذا سبب كوني وحسي، وحينئذ تلتبس الأمور ويعتقد الناس سببا ما ليس بسبب. فلا بد إذن من شيء حسي. بما نعرف ثبوت سببيته؟ بالتجربة. السلام. فلو قال مثلا قائل هذه العشبة مثلا تشفي بإذن الله من كذا وكذا وثبت بالتجربة، فإننا نفعل ذلك. لكن لو جاء مثلا بعض الناس وأضاف إليها إضافات، قال طيب هالعشبة هذه تنفع لكن بشرط أنك تأخذه مثلا في الوقت الفلاني وكذا لأمور لا علاقة لها ولا مناسبة، فإن هذا يلحقها بالشرك. فالخلاصة أن من اعتقد شيئا سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في ضرب من الشرك، وإن اعتقد ذلك الشيء مؤثرا بذاته فهو شرك أكبر، وإن اعتقده غير مؤثر بل هو مجرد سبب فهو شرك أصغر. ذكر المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم من المخاطبون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الخطاب إليهم؟ المشركون. ومعنى أفرأيتم يعني أخبروني، وهي تنصب مفعولين أفرأيتم. أما مفعولها الأول فهو ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم، أين مفعول رأيتم؟ مفعولها الأول ما تدعون من دون الله. مفعولها الثاني الجملة الاستفهامية إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤالا إنكاريا عليهم يلجمهم الحجة، ما تدعون من دون الله؟ ماذا يدعون من دون الله؟ الأصنام الأوثان. ما يكون حالها إن أرادني الله بضر؟ هل يملكنا كشف الضر؟ وكشف الضر يشمل في الواقع رفعه ودفعه. هل تملك هذه الأصنام والأوثان والمعبودات التي يتوجه إليها المشركون رفع الضر أو دفع الضر؟ لا، قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر، بضر أي ضر يعني، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: فلا راد لفضله. الاحتمال الآخر: أو أرادني برحمة. هل هن ممسكات رحمته؟ هل تقدر هذه الأصنام المدعوة من دون الله أن تمسك رحمة الله عني؟ قطعا لا. وهذا موافق لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طويت، رفعت الأقلام وطويت الصحف. ما مناسبة هذه الآية؟ ثم قال في آخره: قل حسبي الله ما شاء الله. يعني بعد أن قرر هذا أمر نبيه بأن يقول حسبي الله. ما معنى حسبي الله؟ كثير من الناس يقول حسبي الله، وبعض الناس يفهم منها معنى الدعاء، يقول فلان يتحسب على فلان، وهو ما يعني يعرف ما معنى حسبي الله. حسبي الله يعني الله يكفيني. فإن كان قصده إذا قال فلان يتحسب على فلان كما في لهجتنا الدارجة يعني يقول إن الله يكفيني شره ونحو ذلك، فنعم هذا هو المعنى الصحيح. فحسبي الله يعني الله يكفيني. والصحيح أو الأقرب في حسبي الله أن حسبي مبتدأ، ولفظ الجلالة الله خبر. ومن المعربين من عكس، لكن الأول أقرب، لأن يعني الأصل عدم التقديم والتأخير، فحسبي هي المبتدأ والله هو الخبر، ولا يقال أن الله مبتدأ مؤخر وحسبي خبر مقدم، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. ثم إن في هذا في فائدة الحصر، حسبي الله يعني لا حسب لأحد سواه سبحانه، كما قال الله في الآية الأخرى: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فمناسبة هذه الآية لهذا الباب واضحة جدا، وذلك أن المشركين اعتقدوا أن مدعويهم من الأصنام والأوثان والأشخاص وغير ذلك يكشفون الضر ويمسكون الخير، والأمر ليس كذلك بدليل الحس والواقع. هل هن كاشفات ضره؟ هل هن ممسكات رحمته؟ والجواب لا. فعلم بذلك أن هذا ضرب من الشرك، والشرك الذي وقعوا فيه شرك أكبر. فمناسبتها لباب لبس الحلقة والخيط من باب التنظير، ويجوز تنظير الأدنى على الأعلى، فإن لبس الحلقة والخيط قد يكون من الشرك الأصغر. وما تضمنته هذه الآية من ماذا؟ من الشرك الأكبر. ويجوز تنظير الأدنى على الأعلى لا بأس، مثل ما وقع وسيأتينا إن شاء الله لاحقا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما رأوا شجرة قال: الله أكبر، إنها السنة. قلتم كما قال أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فذاك منهم من أصحاب موسى شرك أكبر، ومن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. فيجوز تنظير الأدنى على الأعلى. وللحديث إن شاء الله الصلة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا تقدم معنا في الدرس الماضي بداية الكلام على باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وبينا معنى هذه الترجمة، وشرحنا قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. ذكر المصنف بعد ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه في يده حلقة من صفر. ما هو الصفر؟ النحاس. والحلقة هو شيء مستدير يوضع مثلا إما في العضد أو في الذراع، قال في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ المشار إليه ما هو؟ الحلقة. قال من الواهنة. من هنا معناها بسبب، ليست من التبعيضية، وإنما من الواهنة يعني بسبب الواهنة. والواهنة علة يعني تضرب البدن فتصيبه بالوهن وهو الضعف. فكأن الرجل قال إنني لبست هذه الحلقة بسبب الواهنة أستشفي بها، أستشفي بهذه الحلقة.
شوف الحمى هي، الحمى هي
قد تكون حمى أو غيرها، ربما تكون حمى وقد تكون علة تصيب البدن يعني يصيبه الوهن. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع هذه الحلقة من يده. فإنها هذه جملة تعليلية، فإنها أي تلك الحلقة لا تزيدك إلا وهنا. سبحان الله، لا إله إلا الله. هو ماذا أراد بلبسها؟ أن يذهب عنه الوهن. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لبسها يزيده وهنا. سر ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا تعلق بشيء ضعفت نفسه، إذا تعلق بغير الله عز وجل ضعفت نفسه وذلت، فلذلك تزيده وهنا، فيفقد القوة التي تحصل من جراء التوكل على الله والتعلق به. فلهذا قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الله أكبر. لو مت وهي عليك، يعني لم تنزعها بعد أن علمت بحكم لبسها، ما أفلحت أبدا. ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح. إذا سمعت وأولئك هم المفلحون، فأولئك من المفلحين، المفلحون، ما هو الفلاح؟ الفلاح ضد الخسار. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الفلاح وأكده بالتأبيد، ما أفلحت أبدا، يعني لو مات على ذلك معتقدا أن هذه الحلقة ترفع البلاء أو تدفعه. ومناسبة هذا الحديث لترجمة الباب واضح جدا، فإن هذا الرجل لبس حلقة من صفر، وليس هناك أي مناسبة بين لبس هذه الحلقة وبين الشفاء من الأمراض. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الأسباب نوعان، إما أسباب شرعية وإما أسباب حسية. فالأسباب الشرعية ما دل عليه الشرع كالرقية الشرعية بالفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الإخلاص، أو دل عليه الشرع من كونه شفاء كالعسل. والسبب الحسي هو ما دل الحس الظاهر المشهود على أن هذا سبب لهذا. ولهذا قلنا الحس الظاهر، لا كل من ادعى، بل لا بد أن تدل التجربة المتواترة على أن هذا الشيء سبب. فمن ادعى شيئا سببا لم ينصبه الله سببا شرعيا ولا حسيا فما حكمه؟ مشرك. لكن هل شركه أكبر أم أصغر؟ هذا ينبني على اعتقاده. إن اعتقد أن هذا السبب مستقل بالتأثير فشركه شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذا السبب ليس مستقلا بالتأثير بل هو يعني في نظره سبب والله عز وجل هو الفاعل المؤثر، فهذا شرك أصغر. طيب، هذا الحديث قال رواه أحمد بسند لا بأس به، وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث، كما أنه رواه ابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه، فهو بحمد الله صحيح. وقد ورد يعني ألفاظ أخر غير فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ورد بغير هذا اللفظ. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد الاستعلام قبل الإنكار. الاستعلام قبل الإنكار، يعني ينبغي لك قبل أن تنكر على من رأيته متلبسا بمنكر أن تستفهم وتستعلم. من أين نأخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا. فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه سأل قبل أن ينكر. وهكذا ينبغي لك يا طالب العلم ويا أيها المحتسب، قبل أن مثلا تهجم أو قبل أن مثلا تعنف أو قبل أن تنكر أن تسأل، تقول ماذا، ما الذي حملك على هذا، لماذا فعلت كذا وكذا. ربما ذكر لك شيئا لم يخطر لك على بال، ربما تبين لك أنه جاهل، ربما تبين لك أنه ناسي، ربما تبين لك أنه مكره، ربما تبين لك أنك فهمت الشيء على غير وجه. فينبغي للإنسان أن يستعلم ويستفهم قبل أن ينكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، الظاهر هذا استعلام وليس سؤالا إنكاريا، وإنما هو سؤال استفهامي. الفائدة الثانية في هذا الحديث فيه ما يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف بصره أو يدع الأمر كما يفعل كثير من الناس، يرى الشيء فيقول مالي وما لا المشاكل، كيف الناس هم أبخص إلى آخر. لا، إذا رأيت شيئا تنكره فإنه يجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تغير المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، أيضا يؤخذ فائدة لطيفة وهي دعوة من تلبس بمنكر أن يقلع عنه بنفسه. دعوة من تلبس بمنكر أن يقلع عنه بنفسه، من أين أخذناه؟ من قوله انزعها. لم ينزعها هو صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أخذها مثلا ونزعها، بل طلب ممن لبسها أن ينزعها. فهذا أبلغ في أن يباشر التخلي عن المنكر بنفسه. وقد حصل الحمد لله الإنكار بالبيان. أيضا يؤخذ فائدة أن الأسباب التي لا مستند لها من حيث الشرع ولا من حيث الحس أنها لا تنفع بل تضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا. فكل من اتخذ سببا لم ينصبه الله سببا لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الحسية فإن هذا لا ينفعه بل يضره. أيضا يؤخذ منها أن هذا من الشرك، أن ذلك من الشرك. طيب، كذلك يؤخذ منها فائدة من قول فإنك لو مت وهي عليك، أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فلو قدرنا أنه قبل أن يموت تركها، ينفعه ذلك أم لا؟ ينفعه، لأنه يكون قد تاب منها، والأعمال بالخواتيم. قال وله، من له؟ إلى من مرجع الضمير؟ لأحمد رحمه الله. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما دعاء. من تعلق تميمة، ما معنى تعلق؟ يعني علق. والتميمة شيء يصنعونه من الخرز أو من العظام أو من غيرها من الأشياء، يعلقونها أحيانا في أعناق الصبيان وأحيانا في أعناق البهائم والدواب. لما؟ دفعا للعين، يعني خوفهم من العين يحملهم على تعليق هذه التمائم والقلائد. هل هناك علاقة بين خرزة تعلق أو عظم يعلق على الدابة أو خرقة أو جلد بالي وبين الإصابة بالعين؟ لا يوجد مناسبة، لا شرعية ولا حسية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قد يكون خبر هذا، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يتعلق تميمة فالله عز وجل لا يتمم له أمره، وقد يكون من باب الدعاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أتم الله له، مثل ما يقال لمن يرى يبيع أو يبتع في المسجد لا أربح الله تجارتك. وعلى كل حال كونه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا أنه خبر هو بمعنى الدعاء عليه، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر صادق، فكونه خبر أو كونه دعاء المؤدى واحد. إذن فلا أتم الله له يعني دعاء عليه ألا يتمم الله مقصوده. طيب، ومن تعلق ودعه، الودعة أيضا نوع من التمائم لكنها شيء يستخرج من البحر، الودع نوع من الصدف أو نحو ذلك يستخرج من البحر، فلا ودع الله له. ما معنى ودع؟ أي ترك، معنى ودع أي ترك. فمعنى قوله فلا ودع الله له أي لا ترك الله له خيرا، أو لا تركه الله عز وجل، يعني لا تركه الله في دعة وسكون، فهي تحتمل هذين المعنيين ولا مانع من اجتماعهما. معنى فلا ودع الله له إما المعنى يعني لا تركه الله في دعة وسكون بل في قلق واضطراب وهو كان يرجو ضد ذلك، أو معناها فلا ودع الله له أي لا أبقى الله له ولا ترك له خيرا. طيب، وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن من علق حلقة أو خيطا أو خرزا أو جلدا أو ما شابه مما يعلقه أهل الجاهلية فإنه قد أتى كبيرة بل وشركا، حيث زعم شيئا سببا لم ينصبه الله تعالى سببا. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى من؟ أي حذيفة، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من الحمى يعني بسبب الحمى، فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يرى هذا الرجل قد عقد خيطا من الحمى. ما معنى من الحمى؟ أي بسبب الحمى. يا سبحان الله، ما العلاقة بين الحمى وخيط يجعل على العضد أو على الذراع؟ هل في مناسبة؟ ما في مناسبة. لو أن إنسانا مثلا استعمل كمادات، يعني أتى بقطن أو قماش وغمسه في ماء بارد ثم وضعه على جبهته أو بدنه، فهذا نقول لا بأس لأن المناسبة ظاهرة، فالماء البارد يخفف الحرارة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صب عليه 5 قرب لتخفيف الحمى ووهجها، فالشيء الذي له مناسبة ظاهرة لا ينكر. أما خيط من قطن أو كتان يعقد على البدن هذا لا يؤثر، فيتبين بهذا أن اتخاذ الخيط لدفع الحمى أنه ضرب من الشرك، ولهذا قطعه حذيفة واستدل بقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فدلت هذه الآية التي استدل بها حذيفة على أنه يجتمع في العبد إيمان وشرك، لكن المقصود بالشرك شرك أصغر، المقصود بالشرك الشرك الأصغر، أما الإيمان فإنه لا يجامع الشرك الأكبر قطعا، لكنه قد يعني يلابسه شرك أصغر. طيب، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل يعني فوائد. الأولى، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. إي والله، فقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا، فهذا تغليظ، فلا بأس في التغليظ في الموعظة. الفائدة الثانية، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الكلام لرجل من أصحابه قال إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. قال وفيه شاهد، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. صحيح، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن الشرك الأصغر في الواقع يتعلق بأمر الاعتقاد، أما الكبائر فإنها تتعلق بالعمل. الكبائر يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فإنه على قول لا يغفر، ليس تحت المشيئة والإرادة، بل يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات. فمن هذا الوجه الشرك الأصغر أخطر من الكبائر. فهذا هو معنى قول الشيخ: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الفائدة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أو أنه لم يعذر بالجهالة. هذه مسألة كبيرة، وهي هل الجهل عذر في مسائل الاعتقاد مطلقا أم لا؟ والحق أن فيه تفصيل. فإذا كان هذا الجهل، يعني يمكن أن نقول إن الجهل نوعان: جهل لا يعذر به، وجهل يعذر به. فالنوع الأول الذي لا يعذر به هو ما كان ناشئا عن تفريط، إنسان لا يبالي بأمر دينه ولا يسأل عن اعتقاده مع توفر الأسباب ووجود من يسألهم، ولكنه عنده نوع من اللامبالاة، فهذا لا يعذر بجهله ولا يستطيع أن يحتج بالجهل، لأنه كان ينبغي أن يسأل. أما لو قدرنا إنسانا لم يطرأ الشيء على باله، لم يطرأ أبدا، إما لكونه في بادية بعيدة أو في منطقة نائية ولم يخطر بباله يوما من الدهر أن هذا يخل بالاعتقاد، فهذا إن كان من أهل الإسلام منتسبا إلى الإسلام فإنه يعذر، وإن كان كافرا فإنه، يعني إن كان الأصل فيها الكفر، فإنه في الدنيا يعامل معاملة الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، فإن الله عز وجل يمتحن مثل هؤلاء. فإن من مات صغيرا أو معتوها مجنونا أو رجل من أهل الفترة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأربعة أنهم يوم القيامة يحتجون على ربهم ويقول: يا ربنا ما جاءنا من نذير. فحينئذ يختبرهم الله عز وجل فيجعل لهم نارا ويأمرهم أن يدخلوا فيها، فإنهم أطاعوا دخلوا الجنة، وإنهم عصوا قال: إياي عصيتم فكيف برسلي. وهذا من كمال العدل لكي يقيم الله تعالى عليهم الحجة. الفائدة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. أنها لا تنفع في العاجلة، يعني هذا الحلقة والخيط الذي يعقد على العضد لا ينفع في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تزيدك إلا وهنا. أظن انتهى الوقت. طيب، نرجع بقية الفوائد إن شاء الله إلى الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله في المسائل التي رتبها على باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. نعم، هذا التغليظ قد وقع في هذا الباب على صورتين: تغليظ قولي وتغليظ فعلي. فأما التغليظ القولي فبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فلا شك أن هذا تغليظ. وأما التغليظ الفعلي ففعل حذيفة رضي الله عنه، حيث إنه قطع الخيط من يد الرجل وقرأ قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا شك أن هذا الموضع مما يستدعي التغليظ، لكن على ما سبق من وجوب الاستعلام والاستفهام قبل الإنكار، من وجوب الاستعلام والاستفهام قبل الإنكار. ثم اعلموا أن للتغليظ أحيانا فائدة، وهو أن يكبر الأمر في نفس من تلبس بالمنكر أو الخطأ، فإنه إذا ظهر على المنكر أو المعلم الانفعال والتأثر الذي لا يصل إلى حد أذية المنكر عليه، ولكن ظهر عليه الغضب والانفعال والتأثر، فإن هذا يقع في قلب المنكر عليه موقعا عظيما، فلا ينسى هذا الأمر، بخلاف لو أنه أنكر عليه بلفظ سهل أو بما لا يظهر عليه أثر الانفعال لربما لم يقع في نفسه ذلك الموقع. والأمور تختلف لا شك، ما يتصل بأمر الاعتقاد ليس كما يتصل بأمر مثلا الآداب والأخلاق. الفائدة السادسة، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. أين هذا التصريح؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم،
الفائدة الرابعة.
ها؟
الفائدة الرابعة.
أي ما أخذنا الرابعة؟ طيب نرجع إليه. المهم أن من تعلق شيئا وكل إليه، فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يترك ولا يبقي له خيرا، فإنه يدعه وما تعلق به، يكله إلى ما تعلق به، ولا يتمم الله له مراده، ولا يدعه في دعة وسكون، بل يكون في قلق وحيرة، فلا يكله إلا إلى ما تعلق إليه. فالتصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وبإزاء ذلك يكون من تعلق بالله عز وجل فقد وكل إلى الله ونعم الوكيل. الرابعة يقول الأخ عمر لم نذكرها، أنها مرجع الضمير، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرجع الضمير أنها يعني الحلقة أو الخيط أو ما شابه من اتخاذ الأسباب التي لم ينصبها الله سببا لا تنفع في العاجلة. ما العاجلة؟
الدنيا.
بل تضر. من أين أخذنا إثبات الضرر؟ من قوله لا تزيدك إلا وهنا. طيب ما وجه كونها تزيده وهنا؟ وجه كونها تزيده وهنا أن نفسه تضعف وترق وتتعلق بهذا الشيء الموهوم، فلا يكون عنده قوة نفسية يتمكن بها من انفساح الأمل ويعني حصول الرجاء الذي هو جزء من الشفاء بإذن الله تعالى، لأن القوة النفسية بإذن الله لها أثر في الصحة البدنية والعضوية. كثير من الناس حينما يشعر نفسه بأنه معافى وأنه يعني في سبيله إلى البر والنق يسرع في الشفاء ويبرأ بإذن الله، وكثير من الناس يلقي نفسه في الأوهام والظنون وهو صحيح معافى فيمرض، وهذا مشاهد مجرد. تأملوا قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن تعلقهم بأولئك الجن وعياذهم بهم زادهم رهقا وعنتا ومشقة. فلا ريب أن القوة النفسية سبب مؤثر في القوة البدنية والعضوية، فلهذا كان من تعلق بهذا الشيء لا يزيده إلا ضررا. نرجع إلى المسألة السابعة، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، أين ذلك؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. ما وجه الشرك هاهنا؟ أنه أثبت سببا لم ينصبه الله سببا، فالذي يعلق شيئا من الخرز أو الودع أو الحبال أو الأوتار لا مناسبة بينها وبين حصول مطلوبه من دفع الضرر والعين وما شابه. والشرك هاهنا يحتمل أن يكون شركا أكبر أو أصغر، فإن اعتقد أن هذه التميمة مؤثرة بذاتها فشركه شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذه التميمة سبب فشركه شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا لم ينصبه الله سببا. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. صحيح، كل الصور سواء كان خيطا أو تميمة أو قلادة أو مثلا ميدالية أو خاتما أو أي شيء اعتقده مؤثرا بذاته أو سببا في دفع ضرر لم يجعله الله سببا في دفع الضرر، فإنه كله من باب واحد. فلهذا قال الخيط، تعليق الخيط من الحمى، من أين أخذ ذلك؟ من أثر حذيفة ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه بسبب الحمى دفعا للحمى. فالخيط والحلقة وما يمكن أن يحدثه الناس كله من باب واحد. لو أحد مثلا وضع شريط في معصمه، أو مثلا اعتقد بعض الناس أن لبس ما يسمونه الدبلة في اليد سبب للارتباط بين الخاطب ومخطوبته، وأنه لو نزع هذه الدبلة لا انبتت الصلة بينه وبين مخطوبته، كله هذا من باب واحد، كله لا يجوز اعتقاده. التاسعة، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، ماذا تلا حذيفة؟ تلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو وهم مشركون. فهو تلا آية فيها ذكر الشرك الأكبر في الاستدلال على النهي عن الشرك الأصغر، فهذا سائغ. فلا بأس أن يستدل الإنسان بالآيات التي تدل على الأكبر لينكر بها الأصغر. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أو نظر ذلك على استدلال ابن عباس في آية البقرة، وهي يعني لعلها يعني قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو غير ذلك. ومن شواهد ذلك أيضا ما جاء في سورة الأعراف حين استدل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: سبحان الله إنها السنن، أو كبر وقال إنها السنن، فإن بني إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة في سورة الأعراف. العاشرة، لكن ينبغي عند الاستدلال أن يميز بين ما يدخل في الشرك الأكبر وبين ما يدخل في الشرك الأصغر، حتى لا يلتبس الأمر ويكون هذا سببا في تكفيري وإخراجي يعني أحد من الملة دون أن يكون كذلك. العاشرة، أن تعليق الودع عن العين من ذلك. ما هو الودع يا أخوان؟ ذكرناه في الدرس الماضي، شيء يستخرج من البحر، يعني الصدى يستخرج من البحر، فتعليق الودع عن العين من ذلك، لأنه لا مناسبة بين هذا الودع أو هذه الخرزات التي تخرج من البحر ودفع العين. لكن أرأيتم لو أن أحدا ما علق، أراد أن يدفع العين بأن يتحاشى بعض الأمور، هل يعد ذلك من الشرك الأصغر؟ يعني مثلا لو أن أحدا مثلا تحاشى أن يلبس أطفاله لباسا زاهيا نظرا، لأنه يعلم أن هذا المجمع يخشى من أن يعني أن يكون فيه عائدا، هل يعد ذلك من الشرك؟ الظاهر لا، هذا لا يعد من الشرك، لأنه ليس هذا فعل، هذا ترك، هذا فعل وليس هذا ترك وليس فعلا. لكن وقد روي في هذا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا فقال: سودوا نونته أو نحو ذلك، النونة هي النقرة التي تظهر في الخد فتزيد الصبي الطفل جماله. وإن كان هذا فيه يعني في ثبوته كلام، لكن الذي ينبغي أن يكون الإنسان وسطا عدلا في هذه الأمور، فلا يلبس مثلا أولاده الملابس الخلقة والأسمال البالية تفحل للعين، فهذا ضعف في التوكل، ولا يغالي ويباهي فيجعل ذلك مدعاة ربما لنظر الناظر وعين العائن، بل يكون وسطا عدلا ويتوكل على الله عز وجل ويحافظ على ذكر الأوراد التي يحفظ الله تعالى بها يعني الذرية وغيرهم من العين. بعض الناس عافانا الله وإياكم يكون عنده خوف مضاعف من العين يفسد عليه عيشه ويكدر عليه صفوة، كلما هم بشيء خاف من العين، حتى أنه لربما لا يقضي حاجته ولا يشتري مثلا حاجته خوفا من العين، وهذا مرض. ينبغي الإنسان أن يقوي توكله على الله عز وجل وأن لا يسلم نفسه للأوهام، بل يتوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر، لكن أيضا يتحاشى ما يكون مدعاة لاستفزاز النفوس المريضة الشيطانية، أجارنا الله وإياكم بالعوذ الشرعية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. تقدم معنا في شرح هذا الحديث أن هذا يحتمل أن يكون إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون دعاء، وصنيع المؤلف يدل على أنه يرى أنه من باب الدعاء. وعلى أي حال، حتى لو كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار، فمآله إلى أن يكون تحقيقا عليه هذا الأمر، فهو بمنزلة الدعاء. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا حقق الله له مراده ومقصوده. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، فسرها المؤلف رحمه الله بقوله أي لا ترك الله له، يعني لا ترك الله له خيرا، لا أبقى الله له خيرا. ويمكن أن تكون فلا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون، فلا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون، بل يبقى في قلق وحيرة. فخلاصة هذا الباب كما ترون أن من صور الشرك أن يتخذ الإنسان سببا لم ينصبه الله سببا، فمن ذلك تعليق الحلقة وربط الخيط لدفع البلاء أو رفعه. وعلى هذا يقيس الإنسان كل ما يحدثه الناس من هذه الأسباب التي لم يجعلها الله تعالى أسبابا، فهي لا تخلو إما أن تكون شركا أكبر إن اعتقدها مؤثرة بذاتها، أو شركا أصغر إن اعتقدها سببا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.